من جاكرتا Voice of Indonesia نقدم لكم برامج الإذاعة للغة العربية ونحضركم الأنباء والمعلومات والترفيهية من إندونيسيا. ويمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا كل يوم عبر الموجة القصيرة 3325 كيلوهيرتز ومن خلال البث www.vnews.id. Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إخوانا وكنتم على شفا حفرة كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وأولئك صدق الله العظيم.
صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء معكم حكمة رفاعي وهذه تفاصيل الأخبار.
Voice of Indonesia.
افتتح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو محطة ضخ أنشال سنتيونغ في شمال جاكرتا يوم الاثنين، وهي أكبر محطة لضخ المياه في إندونيسيا. وفي تلك المناسبة قال الرئيس نقلا عن وكالة أنترا إنه تم الانتهاء من بناء سدين عند المنبع، سد تشياوي وسد سوكاماهي، وهذا يقلل بشكل كبير من الفيضانات في جاكرتا. تم أيضا الانتهاء من خفض ماجورا تشيليوونغ المائي الذي سينقل المياه من تشيليوونغ إلى قناة الفيضانات الشرقية، ويواصل تطبيع 17 كيلومتر المتبقية من نهر تشيليوونغ. والآن تم أيضا الانتهاء من إنشاء محطة ضخ المياه سنتيونغ بأنشول بتكلفة 481 مليار روبية. ويأمل الرئيس أنه مع الانتهاء من مناطق المنبع والمتوسطة والمصاف في سنتيونغ يمكن تقليل الفيضانات في جاكرتا بنسبة تزيد عن 62%. فالأخبار المتوالية: إندونيسيا تطرح 3 أمور لتسهيل المساعدة الصحية في غزة خلال اجتماع خاص للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية. صرحت بذلك وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتا بارسودي في بيان صحفي بعد الاجتماع في جنيف يوم الأحد. هذه الأمور الثلاثة هي: أولاً أهمية تسريع المساعدات الصحية لغزة، وتحث إسرائيل على احترام حق سكان غزة في الصحة والوصول إلى المرافق الصحية. ثانياً أهمية حماية جميع العاملين والمرافق الطبية، ويجب احترام القانون الإنساني الدولي وإنفاذه. وتحث إندونيسيا على المساءلة والعدالة في جميع الهجمات على العاملين والمرافق الطبية في غزة. ثالثا أهمية زيادة حشد الدعم لتشغيل برامج منظمة الصحة العالمية واليونرا في غزة. وأعربت ريتا مارسودي خلال اللقاء عن دعم إندونيسيا لمنظمة الصحة العالمية لعقد مؤتمر للمانحين لتكون قادرة على تمويل وإعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني. وأكدت ريتا مارسودي أيضا أن حضور إندونيسيا في الاجتماع الخاص لمنظمة الصحة العالمية كان جزءا من دعم إندونيسيا المستمر لفلسطين. ننتقل للأخبار الدولية. سيقوم ممثل الدول الثمانية الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي بزيارة سيول هذا الأسبوع، وسيعقدون محادثات أمنية مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين. نقلت ذلك وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم الاثنين، وذكرت وكالة أنباء يونهاب نقلا عن وكالة أنترا أن ممثلين من الولايات المتحدة وإنجلترا وإيطاليا ودنمارك وهولندا وجمهورية تشيك ورومانيا وبولندا زاروا سيول لمدة 3 أيام بدءا من الأربعاء، ويعتزمون الاجتماع مع مسؤولين رفيع المستوى في حكومة كوريا الجنوبية في سيول، بما في ذلك وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون شيك والنائب الأول وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشانغ هو جين. وسيحضرون أيضا منتدى المرأة والأمن الذي تنظمه سفارة الولايات المتحدة في سيول. وذكرت يونهاب أن هذه الزيارة تعتبر جزءا من جهود الناتو لزيادة التعاون الأمني الإقليمي مع كوريا الجنوبية في منطقة المحيط الهادي الهندية، بعد أن حضر الرئيس يون سوك يول قمة الناتو على التوالي العام الماضي وهذا العام. فالأخبار القادمة من مصر. بدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية يوم الأحد بمشاركة 4 مرشحين، من بينهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وذكرت وكالة أنباء شينهوا نقلا عن وكالة أنترا أنه من المقرر إجراء التصويت من الأحد إلى الثلاثاء لمدة 12 ساعة يوميا. وأدلى الناخبون المصريون المقيمون في الخارج بأصواتهم في الفترة من الأول إلى الثالث من ديسمبر، ويوجد حوالي 67 مليون مواطن مصري مسجلون كمؤهلين للتصويت في أكثر من 9000 مركز اقتراع في جميع أنحاء مصر. وانتخب السيسي الذي يترشح لولاية ثالثة رئيسا لأول مرة في عام 2014، والمرشحون الرئاسيون الثلاثة الآخرون في هذه الانتخابات الرئاسية هم فريد زهران من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وعبد السند اليمامة من حزب الوفد المصري، وحازم عمر من حزب الشعب الجمهوري. وإذا لم تكن هناك حاجة إلى جولة ثانية فسيتم إعلان الناتج النهائي في 18 من ديسمبر. في الختام نقدم لكم الأخبار من ألمانيا. أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايرباك عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع في غزة، وحثت الجيش الإسرائيلي على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة. وفي رواية إكس قالت بايرباك إن دعوة الناس إلى التماس الحماية لم تكن كافية، لأنه في الواقع لا يمكن توفير أي حماية تقريبا على أرض الواقع. ومن أجل التغلب على الأزمة الإنسانية الخطيرة بشكل متزايد، ذكرت بيربوك أن ألمانيا زادت من التزامها بتقديم المساعدة للأراضي الفلسطينية، حيث خصصت هذا العام 179 مليون يورو أو حوالي 3 تريليون روبية. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.
Oh, no.
أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، سأقدم إليكم البرنامج التعليق بالموضوع إندونيسيا والاتحاد الأوروبي يطوران مبادئ توجيهية للذكاء الاصطناعي من أجل منع إساءة الاستخدام المحتملة للتكنولوجيا الجديدة. وضعت وزارة الاتصالات والمعلوماتية الإندونيسية مبادئ توجيهية أخلاقية للمبرمجين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي AI. يجب أن تسترد أنشطة البرمجة القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى الأخلاقيات التي تحكم استخدامها وتطويرها. وجاء ذلك في المسودة التي تنص على أن هناك حاجة إلى مبدأ توجيه للتخفيف من جميع الآثار والخسائر التي قد تحدث نتيجة لاستخدام الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، توصي المسودة بأن يقوم المبرمجون بإعداد استراتيجية لإدارة المخاطر في حال حدوث كارثة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إعداد آليات الإبلاغ والتعافي لمثل هذه الحوادث. ومع ذلك، فإن المسودة لا تحدد كذلك أنواع الخسائر أو الكوارث الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، وتشمل المبادئ التوجيهية الأخلاقية أيضا حماية الخصوصية والإنسانية، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي بما في ذلك تطوير المنتجات وتسويق الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى دعم الابتكار وليس استبدال الوجود البشري. تماما مثل إندونيسيا، تواصل الاتحاد الأوروبي أيضا إلى اتفاق بشأن ما يسمى بقانون الذكاء الاصطناعي في جلسة مفاوضات ماراثونية استمرت 36 ساعة وانتهت مساء الجمعة 8 من ديسمبر 2023. وهذا يعكس المصالح السياسية والتجارية الهائلة التي تقف وراءه. أصبحت أوروبا الآن من طليعة تنظيم الذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي طالما دعا إليه كبار خبراء الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم. ولم تعرف بعد التفاصيل الكاملة بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن يكون لها الكلمة الأخيرة. ولكن الأمر المؤكد هو أن الإطار قد تم تحديده بوضوح الآن، مما يوضح كيف تريد أوروبا الحد من الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة، في حين تعمل على وضع المعايير العالمية. المبدأ الأساسي لهذه القانون هو أنه كلما زادت المخاطر المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، كلما كانت القواعد أكثر صرامة. حدثت إحدى أعنف المناقشات حول مناقشة تنظيم أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي، والمعروف أيضا باسم الذكاء الاصطناعي لأغراض العامة GPAI، بما في ذلك ربط الدردشة شات جي بي تي المعروف. في الأسابيع الأخيرة، أطلقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لوبياً تكنولوجياً مكثفاً يدعو إلى إزالة هذه النماذج من القانون، ويطالب ببساطة بتنظيم مستقل لها. وبفكاً لهم، فإن اللوائح الصارمة للغاية ستعيق الابتكار في أوروبا، ولم تكن عملية الضغط ناجحة تماماً. سيخضع نموذج GPAI أيضاً للقانون، وهذا يعني أن الشركة التي تقف وراء هذا النموذج يجب من بين أمور أخرى أن تكون شفافة بشأن البيانات المستخدمة لتدريب النموذج، ويجب عليهم أيضا الالتزام بقانون حقوق الطبع والنشر الأوروبي، وتوضيح متى يتم إنشاء النصوص أو الصور
أو الأصوات من خلال الذكاء الاصطناعي. إذا تم إقرار اللائحة الجديدة رسمياً في أوائل عام 2024، فمن المقدر أن يدخل هذا القانون حيز تنفيذ فقط في نهاية عام 2025 أو في عام 2026. أيها المستمعون، نكتفي بهذا التعليق. أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج اليوم في التاريخ، ونبدأ بالأحداث التي وقعت في 11 من ديسمبر 1946. تأسست اليونيسف، تأسست منظمة الأمم المتحدة للطفولة أو اليونيسف من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 من ديسمبر 1946، ومقرها في مدينة نيويورك. تقدم اليونيسف مساعدات إنسانية وتنموية طويلة الأجل للأطفال والأمهات في البلدان النامية. يونيسف ممولة من التبرعات، لذلك تعتمد الوكالة على التبرعات الحكومية والخاصة. تؤكد برامجها على تطوير الخدمات المجتمعية لتعزيز صحة الأطفال ورفاههم. نخطو إلى 11 من ديسمبر 1981، مذبحة الموزوتي. وقعت مذبحة الموزوتي في قرية الموزوتي بيل سلفادور في 11 من ديسمبر 1981، ولكن أكثر من 1000 قروي مصرعهم خلال الحرب الأهلية من 1980 إلى 1992 في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى. يقال إن هذه المذبحة هي أسوأ جرائم حرب في تاريخ أمريكا اللاتينية الحديث. كانت هذه المذبحة بمثابة الحضيض للحرب الأهلية في السلفادور التي اندلعت في هذا البلد بين 70s و90s في ديسمبر 2011. اعتذرت حكومة السلفادور عن الحدث. نختتم هذا اليوم في التاريخ ب 11 من ديسمبر 2013. افتتحت دورة ألعاب جنوب شرق آسيا 27. أقيمت دورة ألعاب جنوب شرق آسيا 27 أو ألعاب CEA في نايبياداو العاصمة الجديدة لميانمار. التمائم الرسمية لدورة ألعاب جنوب شرق آسيا 2013 هما زوجان من البوم. واقترحت ميانمار إقامة 35 رياضة، وهو عدد أقل من عدد الألعاب الرياضية في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا 2011 في إندونيسيا، والتي بلغ مجموعها 44 رياضة. افتتح هذا الحدث في 11 من ديسمبر 2013، وأصبحت تايلاند البطل العام لدورة ألعاب CEA 27. أيها المستمعين، بهذا البرنامج اليوم في التاريخ. Voice of Indonesia.
bikin pusing tujuh keliling. Dua aku mabuk kebayang gayamu cool dan seksi. Mentok aku kepada kamu jadi semakin aku cinta. Kau sihir aku yang sedang kosong. Di saat aku butuh cinta, mantra-mantra dahsyatmu menarik aku yang sendiri. Memang lagi butuh cinta.
Tekan, tekan, kau sungguh-sungguh.
Hey, hey.
Hanya ada aku di dalam hatimu.
Tekan,
tekan, kau cinta aku.
Untuk selamanya kau jadi milik.
Huna Jakarta, South Indonesia, Mustah Minah Kirami Laikumul An Indonesia Li Bila Unwan Al-Hukumatu Indonesia Tua Zia'u 8.5 triliun rupiah di Banamaj Tajdidi Zaitun Nakhil. Afada Ra'isu Waziru Munasik Lishone Iktisadiyah Al-Indonesi Airlangga Hartarto Annahu Hatta Am 2023 Wazza'at Al-Hukumatu Indonesia Ijmalia Amwali Qadruha 8.5 triliun rupiah di Banamaj Tajdidi Zaitun Nakhil Syabiyyi fil fatra 2017 ila 2023 tamat tajdidu masat mazari Syabiyyah wa salat ila 36,000 hektar, 534,000 muzari. أوضح الوزير أرلانغا في الاجتماع الوطني لمزارعي زيت النخيل نقلا عن بيان رسمي في جاكرتا يوم الجمعة 8 من شهر ديسمبر أنه يطبق البرنامج بهدف إلى زيادة إنتاجية مزارع نخيل الزيت الشعبي. وقدروا أن صناعة زيت النخيل هي الصناعة الأساسية في إندونيسيا والتي تحتاج إلى تسريعها بشكل أكبر. في عام 2022 سجلت إندونيسيا أنها قادرة على إنتاج 46.82 مليون طن من زيت النخيل، وفي نفس الوقت وصلت مساحة مزارع نخيل الزيت الشعبي إلى 6.21 مليون هكتار أو 40.51% من إجمالي مساحة مزارع زيت النخيل في إندونيسيا في عام 2022. الأكثر من 16 مليون طن من زيت النخيل إنتاجها مزارع شعبي. تشمل الجهود الأخرى التي بذلتها الحكومة برامج البنية التحتية في شكل تقديم المساعدة بالبذور والأسمدة والمبيدات الحشرية والآلات الزراعية. من جهة زيادة الموارد البشرية مزارعي زيت النخيل، قال إلانغا إن طرفه قدم مساعدات برنامج التعليم والتدريب مع وصول عدد المستفيدين خلال عام 2023 إلى أكثر من 7,000 شخص بأموال إجمالية قدرها 127 مليار روبيه. نقل الوزير المنسق إرلانغا أيضا تحديات صناعة زيت النخيل المتعلقة بسياسة اتحاد أوروبي الخالي من إزالة الغابات، وأكد على الأمور المهمة التي يجب حلها على الفور من قبل جمعية مزارعي زيت النخيل الإندونيسيين، خاصة فيما يتعلق بالتحقق من بيانات استدامات الأراضي وشهادة إسبو زيت النخيل المستدام الإندونيسي. يوجد حاليا 3 أشياء أساسية على الأقل التي تصبح تحديات. أولا، الاتحاد الأوروبي خالي من إزالة الرقابات والذي لديه القدرة على استبعاد مزارعي زيت النخيل من سلسلة التوريد العالمية. ثانيا، اللائحة العامة لحماية البيانات التي تتطلب من جميع المزارعين الذين لديهم منتجات مستهدفة من قبل الاتحاد الأوروبي الخالي من إزالة الرقابات، تقديم بيانات الموقع الجغرافي مزارع دون أي ضمان قانوني أنه ستتم حماية البيانات. وأخيرا، الاتحاد الأوروبي الخالي من إزالة الرقابات الذي سيقسم الدول إلى 3 فئات، وهي منخفضة المخاطر ومتوسطة المخاطر وعالية المخاطر. وقال الوزير المنسق إرلانغا أيضا إن حكومة إندونيسيا مع ماليزيا قامت بمهمة مشتركة في مايو 2023 للتعبير عن الاعتراضات على الاتحاد الأوروبي الخالي من إزالة الرقابات. كمتابعة، تم تشكيل فرقة عمل مشتركة بين إندونيسيا وماليزيا والاتحاد الأوروبي تهدف إلى ضمان تنفيذ الاتحاد الأوروبي الخالي من إزالة الرقابات لا يهدر الدول المنتجة. هذا إندونيسيا من فويس أوف إندونيسيا بجاكرتا.
أيها المستمعون الأعزاء، قد استمعتم آنفا الأغنية الإندونيسية المشهورة، وأنتم لا تزالون معنا Voice of Indonesia من إندونيسيا للإعلام. الذي يسيركم عبر الموجة القصيرة بضبطلها 3335 كيلوهيرتز وعبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id/arabic. وفي هذه الحلقة سوف نحضركم البرنامج الافتتان الإندونيسي. أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج الافتتان الإندونيسي. من خلال هذه الحلقة نحضركم الموضوع والذي سوف نتجول معكم من خلاله قرية تشولل السياحية في قرية تشولل ببلدية شرقي مانغاراي بنوسا تنغارا الشرقية. فابقوا معنا أيها الأخوة، متمنى لكم لحظات سعيدة. أعزائنا المستمعين، فقرية تشولل في منطقة بوتشورانكا ببلدية شرقي مانغاراي بشرقي نوسا تنغارا، والذي معروفة منذ فترة طويلة كمنطقة لإنتاج القهوة، الآن تم تعيين هذه القرية كقرية سياحية قائمة على القهوة. تعرف القهوة باسم كوبي تشولل، قهوة تشولل مشهورة بالفعل على المستوى الدولي، وقد حصلت هذه القهوة بالفعل على العديد من الجوائز والفوز في مهرجانات القهوة الوطنية المختلفة. كانت بداية المزارعين المحليين الذين يزرعون القهوة في تشولل بدورة قهوة أحضرها الهولنديون. بدأ من تشولل يتم توزيع القهوة على جميع المزارعين في مانغاراي راية. تم تصدير تشولل قهوة تشولل حاليا إلى الولايات المتحدة ودول أوروبا. أيها المستمعون الأعزاء، فقرية تشولل في واد بارد والأرض خصبة لزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل البستانية. عند سفر إلى هذه القرية السياحية يمكنك الاستمتاع بالهواء النقي وجمال هذه القرية السياحية. نظرا لأنها قرية سياحية قائمة على القهوة، بالطبع يجب عليك الاستمتاع بالمذاق الفريد للقهوة تشولل. يمكنك أيضا التجول في الأعمال التجارية الزراعية وكذلك الانضمام إلى حصاد القهوة مع المزارعين في قرية لمبه تشولل. يبدأ موسم حصاد القهوة في منطقة مانغاراي راية عادة من شهر يونيو إلى أغسطس. أعزائنا المستمعين، ليس فقط عند السفر إلى قرية تشولل يمكنك أيضا مشاهدة تقاليد المجتمع المحلي والشعور بها. أفراد المجتمع في مانغاراي الشرقية لديهم تقليد من شرب القهوة المرة، أي إنون كوبي بايت، ولذلك إذا قاموا بزيارة منازل سكان شرقي مانغاراي فسيقدمون قهوة مريرة، أي إنون كوبي بايت. حاليا المزارعون في قرية لمبه تشولل والقرى الأخرى في مانغاراي راية في موسم حصاد القهوة، من المستحسن زيادة هذه القرية السياحية أفضل خلال موسم حصاد القهوة. مستمعون، وبالتالي هذه الحلقة معكم الافتتان الإندونيسي، وإلى اللقاء للحلقة الأخرى، والسلام.
Voice of Indonesia.
ayuhal mustamina kiram, nataki bikin min jadid. Fiba namajikum hayabina natalam al-logatan Indonesia. Alladhi yu'arifukum bil-mufradat alati takhusu al-logatan Indonesia. Wa yurshidukum litahadus biha bisyaklin jayid. Banamat hayabina natalam al-logatan Indonesia yuqaddamu ilaikum bitta'awun baina Voice of Indonesia al-idha' al-kharijiyah. Di Radio Al-Jumhuriyah Indonesia wa Hay'at Tanmiyah Al-Lughah wa Takfiriha di Wizarat Tarbiyah wa Thaqafah Al-Bahth wa Teknologi Al-Indonesia. Mawdu'un nahwa dimna silsilatil halaqat alati bi'unwan di Solo. Aladhi ya'ni fi Solo. Bidakai kita lihat sanukadimu ilaikum muhadathah tahta unwan sebelum membeli batik. Sebelum membeli batik. Au qabla syirail batik. Tujri hadhil muhadathah baina Chris mudawin video min Australia wa ayu sadiqah min mujtama mudawinati video al-khosobi Chris di Korea batik laweyang di Madinah Solo. Walaubah Chris an rokbatihi di ma'rifah kaifiyah son il batik qabla syirahihi. Hayya bina nastami' lil muhadathah bainahuma.
Di kampung batik laweyan Solo ini, kita bisa membeli beragam baju batik. Kita juga bisa belajar membatik.
Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya.
Ba'dal istima'i lil muhadatsah bil lughatil Indonesia, sa'arifukum al mufradat wa ta'birat mutasilah bi mawdu'ina li hadzal yaum. Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. Qabla syira'i malabisil batik, uridu an a'rafa kaifiyah sun'iha. Sebelum qabla membeli syira au ishtara baju batik malabisul batik, ingin tahu aroda ayarifa cara kaifiyah membuat sona kampung Korea beragam mutanawi belajar tak lama membatik sonul batik. Fisa di film muhadatha saminal ibaro. Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. Qabla syira'i malabisil batik, uridu an a'rafa kaifiyah sun'iha. Fil ibarah, una kalimah sebelum, qabla, tarbitu qablaha baina satrai ibarah. Wahia, saya membeli baju batik. Ishtaro itu malabisal batik. Dan saya ingin tahu cara membuat batik. Wa uridu an arafa kaifiyah sun'il batik. Wa fi siyaqi hadzal hadits, kanat lada Chris al-rakbah fi ma'rifah kaifiyah sun'il batik. Awalan, qabla ayyashtariya malabisal batik. Yatimu wada'u isim ataf sebelum, qabla juz'il ibarah aladhi yudihu anashat, aladhi yatimu tanfidhu awalan. يمكن وضع حروف عطف سبلوم قبلا في بداية العبارة أو نهايتها. دعونا نستمع إلى أمثلة على استخدام حرف العطف سبلوم قبلا في جمل أخرى. قيل الذهاب إلى قرية باتيك لاويان قام كريس بإعداد معدات تدوين فيديو الخاص به. التقط كريس صورا مع حرفي الباتيك قبل العودة إلى المنزل. قرية باتيك لاويان هي إحدى الوجهات السياحية في مدينة سوراكارتا. هذه المنطقة هي أحد مراكز صناعة الباتيك. تقع هذه القرية في ناحية لاويان، ويقال أن كلمة لاويان تأتي من كلمة لاوي والتي تعني الخيط. في الماضي كان العديد من السكان في تلك المنطقة يصنعون أقمشة عالية الجودة. أيها الإخوة، هيا بنا نعيد الاستماع إلى المحادثة باللغة الإندونيسية.
Di Kampung Batik Laweyan Solo ini, kita bisa membeli beragam baju batik. Kita juga bisa belajar membatik.
Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya.
Hakurista matu melaban nama Cahaya Bina Natalam Alugota Indonesia lihat dari Yombil Unwan. Sebelum membeli batik, Qobla Syirail Batik. Asayakuna mufidan likuli ladina yarqabuna fi ma'rifati akthar an lughati al-Indonesia. Syukran ala ihtimamikum wa ila liqa. Sampai jumpa.
Saat masa lalu kembalilah teringat padamu. Tepat tanggal ini ku bawa kau ke langit, ku katakan rasaku, kau pun tersenyum. Teringat selalu.
Oh, ini
Voice of Indonesia.